مرحبا بك في رحلة مع الله. هذه هي الحلقة السابعة من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك. عرش داود هو أيضا عرش الرب. من المهم قبل أن نتقدم أكثر لنتعرف على الشخص الذي سيجلس على عرش داود كتتميم للعهد الداودي أن نفهم أولا أن الرب يرى عرش داود وعرشه على الأرض متساويين. هذه حقيقة مذهلة يجب أن نعيها بالتمام حتى لا نجهل خطط الرب بشأن ملكوته فيما تتحقق في التاريخ، وحتى لا يفوتنا مدى ارتباط خططه ارتباطا وثيقا بالعهد الذي قطعه مع داود. هذا التوحد الحميم الذي جعله الرب مع داود ومع نسله فيما يتعلق بعرش داود، والذي هو في الواقع ذات عرش السلطان الذي سيجلس الرب عليه ليملك على الأرض، له آثار ضخمة ترتبط بالفهم الدقيق للاستعلان الحرفي لملكوت الرب. نقرأ عن هذا التوحد الإلهي مع عرش داود في أخبار الأيام الأولى الإصحاح 17 ومن العدد العاشر حتى العدد الرابع عشر، حيث نجد إشارة أخرى للعهد الذي أبرمه الرب مع داود. وأخبرك أن الرب يبني لك بيتا ويكون متى كملت أيامك لتذهب مع آبائك أني أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك وأثبت مملكته. هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ولا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك، وأقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد، ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد. في هذه الفقرة الكتابية يتكلم الرب عن إقامة بيت داود وعرشه للأبد، معلنا بتعبير آخر: بالمناسبة ما سأحققه من إقامتي لبيتك وجعلي واحدا من نسلك يثبت على عرشك للأبد يتعلق كله بخططي المقتدرة لإقامة بيتي أي مسكني ومملكتي على الأرض للأبد. كان داود يعلم في قلبه أنه بالفعل قد قبل إعلانا أن الرب هو الملك الأعلى، لهذا قال الرب عنه إنه رجل حسب قلبي. أدرك داود بالحق أن الرب هو ملك إسرائيل بل وملك الأرض كلها، وإنه داود اختير بسبب النعمة الإلهية وكيلا على السلطان إلى أن يعلن الرب ملكوته حقيقة على الأرض. نقرأ عن هذا التوحد الإلهي مع عرش داود بتوسع أكبر في أخبار الأيام الأولى الإصحاح 29 والأعداد 22 23: وأكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم، وملكوا ثانية سليمان بن داود ومسحوه للرب رئيسا وصادوقا كاهنا، وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبيه، ونجح وأطاعه كل إسرائيل. اختير سليمان ليكون الملك التالي لإسرائيل الجالس على عرش الرب، وفي ترجمة أخرى كرسي الرب. دعني أكرر أن هذا ليس أمرا لنغفله. في هذه الفقرة الكتابية وضع الرب عرش داود وعرشه هو على كل الأرض على قدم المساواة كليهما. لا يوجد شعب أو حكم آخر اعتبر تاريخيا مرادفا لحكم الرب. هذه ليست حقيقة كتابية وتاريخية فقط، بل تظل هي قصد الرب والمصير الأبدي لإسرائيل وملكها. ابن داود الذي سيملك على إسرائيل للأبد هو المسيح. حين نتتبع هذا المفهوم عبر الأجيال مرورا بكل الملوك المتعاقبين من نسل داود، نجد أن الرب كان يعد المشهد ليتدخل مرة أخرى بقدرته في قصة مملكة إسرائيل حتى يصبح هو ملكها النهائي. لقد خطط الرب لهذا الأمر ليضمن تتميم عهده مع داود ولتصبح إسرائيل حقا مركز ملكوته على الأرض. صار الرب إنسانا ولد شرعيا من نسل داود حتى يتحقق هذا الأمر ويملك من عرش داود على إسرائيل ومنها على كل أمم الأرض. كانت هذه خطة الرب الأصلية للفداء موضوعة قبل تأسيس العالم، وما زالت خطته الوحيدة لإقامة ملكوته على الأرض. في أرمية الإصحاح 23 والأعداد 25 نعرف أكثر عن ابن داود هذا الموعود به، ونكتشف كيف أنه سيكون الرب. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به، الرب برنا. لقد وعد الرب أن يقيم هذا الآتي من نسل داود الذي سيصبح ملكا على إسرائيل، والذي سيدعى أيضا الرب برنا. هذا الشخص الذي سيحكم إسرائيل للأبد ليس مجرد إنسان، رغم أنه سيكون إنسانا. هذا الآتي من نسل داود هو أيضا المسيا، وهو الرب. وأعلنت هذه الحقائق بصورة أوضح أثناء حكم داود وفي كتابات الأنبياء. ابن داود هذا سيكون شخصا يرسله الرب ويمسحه الرب، ولن يكون فقط من نسل داود بالجسد. كتب داود نفسه عن هذا الشخص الإلهي قائلا أنه لن يكون فقط ابنه أي من نسله، بل أيضا ربا بمعنى الحاكم الإلهي. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. مزمور 110 العدد الأول والثاني. بعد أن أقام الرب عهده مع داود، بدأ داود يقبل إعلانا إلهيا إضافيا عن هذا الشخص الآتي في المستقبل. يعلن المزمور 110 أن الرب الإله سيقول لرب داود المسيا أنه سيجلس عن يمين الرب إلى أن يجعل أعدائه تحت قدميه. يمكننا أن نرى بوضوح الآن من هذا المزمور النبوي منظور خطة الرب. إن ابن داود المسيا لن يأتي فقط كملك على إسرائيل للأبد، بل سيأتي ليملك على كل أعدائه أيضا. بعد أن تلقى داود هذا الفكر الإلهي، بدأت خطة الرب القديرة لفداء أناس من كل الأمم بجانب إسرائيل وضمهم إلى ملكوته بالتكشف في إعلانات أكبر ومتكررة، إعلانات تكشفت للأنبياء. على سبيل المثال مكتوب في إشعياء الإصحاح 49 والأعداد 65: والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. فقال: قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. لن يملك الملك على مملكة إسرائيل فقط، بل سيمتد ملكوت الرب لكل أمم الأرض. إن خطة الرب الجامعة هذه بمسح ملك على إسرائيل سيملك على كل الأرض، تصبح شرارة اندلاع المعركة بين الملك الذي عينه الرب وأعداء الرب. سندرس هذه المعركة لاحقا في هذا الفصل، لأنها تتعلق بقلب إشعياء 19 وبتعاملات الرب مع شعوب مصر وأشور. في الآية التالية نرى أن شعب إسرائيل في أيام يسوع كانوا يؤيدون ما تقوله كلمة الرب أن المسيح الممسوح المسيا سيأتي من نسل داود. نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح 7 والعدد 42: ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ إن كان داود في المزمور 110 يدعو وريث عرشه ربا الحاكم القدير، كيف يمكن أن يكون ابنه أيضا؟ كانت هذه هي المعضلة التي ارتبك بها القادة الدينيون بشأن يسوع في مجيئه الأول. لم يفهموا كيف يكون يسوع وهو المنحدر من نسل داود بالجسد هو المسيا الموعود، والأهم من ذلك لم يفهموا كيف يكون هو أيضا ابن الرب. نقرأ في متى الإصحاح 22 ومن العدد 42 حتى العدد 45 أن يسوع واجه القادة الدينيين في إسرائيل بهذا السؤال: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟